بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب السيرة العطرة والمنهاج القويم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، سنقف إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة وقفات حول منهج أو مناهج بحثية جديدة يتعلق الأمر بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي. هذان المنهجان لهما الأهمية بمكان، يستمدان هذه الأهمية في كونهما من أكثر المناهج اعتمادا في البحث في السيرة النبوية في الوقت المعاصر كما سنرى إن شاء الله، كما يستمدان أهميتهما كذلك ولا سيما المنهج التحليلي في كونهما من المناهج التي تمكن الباحث من الاستفادة من معين هذه السيرة العطرة وما فيها من حكم وأحكام ودروس وعبر. فما هو المنهج الوصفي وما هو المنهج التحليلي وما مفهومهما وما أهدافهما وما خطوات البحث باعتمادهما وما علاقتهما بالسيرة النبوية؟ نبدأ من خلال هذه الوقفة الأولى بالمنهج الوصفي. المنهج الوصفي يحتاجه كل باحث في أي حقل يبحث فيه، لأنه عندما يريد هذا الباحث أو ذاك أن يدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم بها هي وصف الظاهرة التي يريد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها. والمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم أيضا بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا. هذا التعبير إما أن يكون كيفيا أو أن يكون كميا. التعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، وأما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى. هذا المنهج وهو المنهج الوصفي في البحث مرتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية، وما زال هذا هو الأكثر استخداما في الدراسات الإنسانية حتى الآن، وذلك لما قلناه في المنهج التجريبي، أن قلنا إن المنهج التجريبي صعب اعتماده في المجالات الإنسانية باعتبار أن الإنسان يصعب إخضاعه للتجربة. إذن هذا المنهج وهو المنهج الوصفي هو عمل بحثي يعتمد وصف الأشياء باعتبارها ظواهر تستحق البحث والدراسة، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة نماذج يمكن أن نطبق عليها هذا المنهج، يعني أقصد نماذج سيرية باعتبار فينا المادة الآن قيدت بالبحث في السيرة النبوية. فما هي أهداف هذا المنهج؟ المنهج الوصفي يعتبر من طرق التحليل والتفسير العلمي المنظم، وهو يهدف إلى جمع معلومات حقيقية ومفصلة لظاهرة موجودة فعلا في مجتمع معين، كما أنه يهدف إلى تحديد المشاكل، لأن جمع المعلومات في حد ذاته ليس مطلوبا، يعني ليس مطلوبا لذاته في الغالب، لكنه يعين على تحديد المشاكل الموجودة، كما أنه يعين ذلك على توضيح بعض الظواهر. ثم يهدف أيضا إلى إجراء مقارنة وتقييم لبعض الظواهر. لذلك هنا يمكن أن نتحدث عن منهج آخر، وهو منهج المقارنة. كما يهدف إلى تحديد ما يفعله الأفراد في مشكلة ما، والاستفادة من آرائهم وخبراتهم، وفي وضع تصور وخطط مستقبلية، واتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة. وهذا من ثمرات هذا المنهج، لأنه يهدف إلى جمع هذه المعلومات، إلى جمع أيضا هذه الآراء وهذه الخبرات، لكي تستفاد منها خطط مستقبلية من أجل علاج هذه المشكلة أو مشكلة ذات طبيعة مشابهة. أخيرا، الهدف الأخير يهدف إلى إيجاد العلاقة بين الظواهر المختلفة. بعد معرفة هذه الأهداف، الآن سنتحدث عن خطوات المنهج الوصفي. عندما يريد الباحث أن يعتمد هذا المنهج في بحثه، ما هي الخطوات التي ينبغي سلكها؟ هذا الأسلوب أو المنهج الوصفي هو أحد مناهج البحث العلمي أو الطرق العلمية في البحث، ولذلك يسير الباحث وفق هذا الأسلوب وهذا المنهج على خطوات الطريقة العلمية نفسها. نقصد هنا بالطريقة العلمية الطريقة التي تحدثنا عنها في المناهج السابقة، التي تبدأ بتحديد المشكلة ثم وضع الفروض واختبار صحة الفروض وحتى الوصول إلى النتائج والتعميمات. لكن طبيعة الدراسة الوصفية تتطلب مزيدا من الخطوات المفصلة لخطوات، مزيدا من الخطوات على ما تقدم بحثه. لذلك يمكن عرضها فيما يلي. أولا، الخطوة الأولى الشعور بمشكلة البحث وجمع المعلومات وبيانات تساعد على تحديدها. لاحظوا مسألة مشكلة البحث هي من المسائل التي لها الأهمية الكبرى في البحث العلمي، وقد تحدثنا عنها لما بدأنا بضوابط البحث العلمي. لا بد من المشكلة قبل البحث، لأنه إذا لم توجد مشكلة للبحث فلا يعدو أن يكون هذا البحث طرفا علميا، طرفا فكريا لا قيمة له بين البحث وبين البحوث العلمية. لا بد أولا من الشعور بمشكلة البحث. ثم في الخطوة الثانية، تحديد المشكلة التي يريد الباحث دراستها وصياغتها بشكل سؤال محدد أو أكثر من سؤال. إذن هذه المسألة أيضا مهمة، وهي كيف تصاغ مشكلة البحث. إذن تصاغ على شكل سؤال أو أكثر من سؤال، لكن لا بد من هذه الأسئلة أن تحمل إشكالا، وأن لا تكون أسئلة استفهامية عادية يجاب عنها دون أدنى مشقة. الخطوة الثالثة، وضع فرض أو فروض باعتبارها حلولا مبدئيا للمشكلة، يتجه بموجبها الباحث للوصول إلى الحل المطلوب. هذه الفروض كما تقدم لدينا أيضا تساعد الباحث على وضع حلول مبدئية كما تساعده على تركيز بحثه في المطلوب حتى لا يتشعب وحتى لا يقع فيما يسمى بالانزياح المعرفي، يعني أنك تبحث حلا أو تبحث مشكلة ثم في آخر بحثك تجد نفسك في مشاكل أخرى وفي أشياء أخرى لا علاقة لها بعنوان بحثك. الخطوة الرابعة وضع الافتراضات أو المسلمات التي سيبني عليها الباحث دراسته، ثم هذا له علاقة بالخطوة الثالثة أيضا. ثم خامسا اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة وأسلوب اختيارها. ثم بعد ذلك الخطوة السادسة يختار الباحث أدوات البحث التي سيستخدمها في الحصول على المعلومات كالاستبيان أو المقابلة أو الاختبار أو الملاحظة، وهذه الملاحظة هي المعتمدة في بحوث السيرة النبوية التي تعتمد الوصف في الإنجاز أو التي تعتمد المنهج الوصفي في الإنجاز، وذلك وفقا لطبيعة مشكلة البحث وفروضه، ثم يقوم بتقنين هذه الأدوات وحساب صدقها وثباتها، يعني لا بد من اختبار هذه الأدوات خاصة إذا تعلق الأمر بالاستبيان أو المقابلة أو الاختبار، لا بد من اختبارهما أولا حتى يثبت صدقها وثباتها. ثم بعد ذلك الخطوة السابعة القيام بجمع المعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة. المعلومات تجمع في مصادرها الرئيسة، ثم بعد ذلك يمكن أن يستعين الباحث بالمصادر الثانوية، خاصة عندما نتحدث عن السيرة النبوية فإن المصادر كثيرة جدا. الخطوة الثامنة الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها، إذن هذا يحتاج إلى التنظيم والتصنيف، وهو يمكن أن نعتبره منهجا آخر. كما قلنا في السابق المناهج مناهج البحث لا يمكن أن تنفك، يعني لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض عند البحث، تجد نفسك تعتمد مناهج كثيرة جدا وأنت تبحث جزئية، فما بالك عندما تبحث موضوعا أو تصنف مؤلفا إلى آخره، فإنك لا بد أن تستعين بجميع هذه المناهج. الخطوة التاسعة تحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص التعميمات والاستنتاجات منها، هذه هي الخطوة الأخيرة التي يعتمدها الباحث عندما يستعين بهذا المنهج وهو المنهج الوصفي. وهذا المنهج أي المنهج الوصفي كما قلت في بداية هذه المحاضرة مهم جدا في إنجاز البحوث في الدراسات الشرعية عامة والسيرة النبوية خاصة، وهو الموظف لدى كثير من المؤلفين في الموضوعات ذات التعلق بالجناب الشريف صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بالدلائل والشمائل ووصف أحواله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتابات تعتمد هذا المنهج بشكل كبير، كما يمكن توظيفه كذلك في إنجاز البحوث في السيرة النبوية بطرق مختلفة. يمكن على سبيل المثال أن نتحدث عن توظيف هذا المنهج في البحوث المرجعية. البحوث المرجعية والبحث المرجعي هو بحث في البيبليوغرافيا التي يعتمد جمع المصادر، وهو يعني إعداد سجل علمي للإنتاج الفكري المكتوب سواء كان مخطوطا أو مطبوعا، وهذا عمل عرفه علماء الإسلام منذ القديم واهتموا به في صور مختلفة وأنجزوا منه مؤلفات قيمة تعد بالآلاف. تحتسي مثلا الفهرس أو التبت أو البرنامج إلى آخره. وهذا النوع من الأعمال ضرورية لكل باحث سواء كان مبتدئا أو كان من الراسخين، ذلك أن العلماء الذين مارسوا البحث سنين يجدون أنفسهم مضطرين لمتابعة الصادرات المكتبية الجديدة. أفضل الاطلاع على ما جد في مجال اختصاصهم، لأن بدون هذا النوع من البحوث يصير الباحث مهما بلغ في العلم عاجزا عن ملاحقة التطور العلمي في تخصصه. كما أن التنقيب في التراث مهمة شاقة وطويلة لضخامته أولا ولتداخل علومه ثانيا، لأن البحث عن المعلومات المكتبية المتعلقة في السيرة النبوية مثلا لا تنحصر في الكتب المصنفة لذلك ابتداء، وإنما تتعداها إلى كتب التفسير والفقه والتراجم والتاريخ كما تحدثنا عنه في المنهج التاريخي وغيرها من المصنفات التي قد تكون مضاما للمادة السيرية. كذلك إن هذا التنقيب ذاته كثيرا ما يصل إلى الباب المسدود حينما نكتشف أن الكتاب الذي نبحث عنه ما زال مخطوطا ومودعا في مكان يصعب وربما يستحيل الوصول إليه كبعض الخزائن العامة والخزائن الخاصة. لذلك دائما تكون هذه الأعمال المرجعية مساعدة في متابعة الصادرات الجديدة، مما قد تظهر معه مفاجآت قارة جدا كانبعاث كتاب كان إلى عهد قريب بالنسبة لك من المخطوطات الصعبة المنال أو ربما من المفقودات. إذن هذا البحث المرجعي من البحوث المهمة في السيرة النبوية، وقد أنجزت فيه بحوث قيمة سنتحدث عن بعضها قريبا إن شاء الله تعالى. هذا وقد صنف الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله البحث المرجعي إلى أربعة أنواع رئيسة. النوع الأول المرجعية السردية، وهي التي تقوم على سرد المؤلفات في علم ما أو موضوع ما أو زمان ما أو مكان ما إلى آخره، بناء على ترتيب منهجي معين مع الاقتصار على ذكر المعلومات الظاهرة للكتاب كعنوانه ومؤلفه ومكان طبعه وتاريخه أو ناسخه إذا كان مخطوطا، وتاريخ نسخه ورقمه في خزانته المودع فيها وحجمه وما شابه ذلك. لأن هذا هو النوع الأول من أنواع البحث المرجعي. ثم ذكر النوع الثاني وهو المرجعية الوصية، وهي أكثر تفصيلا من الأولى، فزيادة على المعلومات الظاهرة للكتاب يتطرق الباحث هنا إلى مضمونه على الإجمال، فيصف قضاياه التي ناقشها ومنهج المؤلف في ذلك وصفا قد يتسع ويضيق حسب السياق وحسب الحاجة. النوع الثالث المرجعية الموضوعية، وهذه كذلك أكثر تفصيلا من سابقتها، إذ بالإضافة إلى المعلومات المذكورة آنفا عن الكتاب يركز الباحث هنا في إطار المضمون على فكرة معينة أو إشكال معين أو قضية جزئية، وذلك لخدمة موضوع ما يراد دراسته استقبالا. ثم النوع الرابع المرجعية النقدية أو التأويلية، وهنا بالإضافة إلى ما نقوم به في المرجعية الوصية يعتمد الباحث أو يعمد الباحث إلى تقويم إجمالي للكتاب بذكر مزاياه ونقائصه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مما ألف في هذا المجال مثلا نجد مؤلفا قيما للأستاذ محمد يوسف بعنوان المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفها، ويمكن أن يكون من النوع الأول وهو المرجعية السردية. كما نجد أيضا مما ألف في هذا الباب أيضا باب السيرة النبوية الكتاب القيم للأستاذ فاروق حمادة، وهو مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ويمكن أن يصنف في النوع الرابع وهو المرجعية النقدية أو التقويمية. ويمكن إنجاز مثل هذه البحوث باعتماد مصادر كثيرة، منها فهارس الخزائن والمكتبات والمكتبات العمومية وما شابهها كمكتبات المؤسسات ونحوها، منها الفهارس المطبوعة عن الكتب المطبوعة، منها فهارس مطبوعات المجامع العلمية المنتشرة على سائر أفقاع العالم، منها الفهارس المطبوعة عن المخطوطات كذلك المنتشرة جدا، وغيرها من المصادر التي يمكن اعتمادها في هذا المجال. إذن هذا هو يعني المجال الأول الذي يمكن أن يعتمد فيه هذا النوع من المناهج من مناهج البحث، أقصد هنا المنهج الوصفي. المجال الثاني يعتمد أيضا في كتابة التقارير العلمية. التقرير العلمي قد يكون لقصد تقديم صورة علمية عن ما هو واقع كوصف مادة علمية في كتاب ما أو في مجموعة من الكتب أو عند شخص معين وفي قرن أو في قرون معينة، إما بواسطة الانتخاب وذلك أنك تتحدث عن المادة ثم تستشهد من كلامك بنصوص مختارة، وإما بواسطة الاستقراء التام وذلك بتقديمها كلها في عمل ما. وهذا النوع من التقارير أو نوع من البحوث منتشر بكثرة في الدراسات السيرية، ويمكن مثلا أن يوجد بحث بعنوان توظيف السياق عند أبي ذر الخشني في كتابه الإملاء المختصر، أو مثلا الدرس البلاغي في الروض الأنف للسهيلي رحمهم الله. ويمكن أيضا أن نصف أو أن نتحدث عن السيرة النبوية في القرن السادس الهجري مثلا في الغرب الإسلامي وهكذا. إذن مجال خصب للبحث باستعمال هذا المنهج في السيرة النبوية. إذن هذا هو الوجه الأول، وهو تقديم صورة عما هو واقع. الوجه الثاني أو القصد الثاني هو تقديم صورة علمية عما هو متوقع، وهذا في الحقيقة بحاجة يعني الطالب بحاجة إليه وبحاجة إلى إتقانه، لأنه سيحتاجه بكثرة في مسيرته العلمية. ويدخل ضمن هذا النوع يدخل تحته كل التقارير العلمية التي تقدم لتسجيل الرسائل أو الأطروحات الجامعية كرسالة الماجستير وكرسالة الدكتورة إلى آخره. فالطالب يحتاج كتابة تقرير يقنع به أو يقنع بما سيبحثه من خلال هذه المرحلة من مراحل الدراسة والتكوين. ورغم أن هذا يضم أوصافا عما هو واقع كوصف المادة العلمية على الإجمال ووصف المرجعية المقترحة، إلا أنه يهدف في نهاية المطاف إلى ما هو متوقع، ولذلك يلزم أن يضم التقرير العلمي بهذا المعنى الأهداف التي يرمي إليها والمنهج الذي يقترحه لإنجاز بحثه ودراسته. وأما المجال الثالث الذي يمكن اعتماد هذا المنهج للبحث فيه أو لإنجاز البحث هو مجال التكشيف أو الفهرقة، وهو عمل وصفي يهدف إلى وضع دليل يتوصل بواسطته إلى مختلف المعلومات المذكورة في كتاب أو أكثر، فيسمى كشافا أو فهرسا. أما يعني هذا الكشاف أو الفهرس يمكن تقسيمه إلى قسمين، هناك فهرس خاص يتضمن العناوين العامة، أقصد هنا القسمة والبابة والفصل والمبحث والمطلب إلى آخره، هذا فهرس خاص. وهناك فهرس عام وهو المشتمل على فهارس عدة كفهرس الآيات والأحاديث والشعر والأمثال والأعلام والمصادر والمراجع وغيرها وغيرها من الفهارس التي تختلف كما وكيفا باختلاف المعلومات الواردة في الكتاب أو الكتب المفهرسة. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يعتني به الباحث، أن يعتني بالفهارس بصناعة الفهارس. الحمد لله الآن وسائل متوفرة لصناعة هذه الفهارس بكل يسر وسهولة. الوقفة الثانية في هذه المحاضرة ستخصص إن شاء الله تعالى للحديث عن المنهج التحليلي. هذا المنهج الذي يقصد به ذات الأسلوب الذي يعتمده الدارسون لتجلية حقائق السيرة النبوية من الناحية الفكرية والتربوية والفقهية بأسلوب قوي أخاذ، يهدف إلى تحبيب الناس في هذه السيرة وترغيب الأجيال في الإقبال عليها والاقتداء بصاحبها العظيم صلى الله عليه وسلم، وإبراز جوانبها المشرقة ووقفاتها المضيئة. وهو الذي يقوم على إيراد نصوص السيرة وأحداثها مصحوبة أو متبوعة بدراستها وتحليلها واستنباط الفوائد والعبر منها، وهو ما يعبر عنه في أحيان كثيرة بفقه السيرة، ويدخل في ذلك ما كان شاملا للسيرة أو لجزء أو أجزاء منها. وهذا التحليل في الحقيقة أمر زائد على مجرد الشرح والبيان للألفاظ أو الترجيح للوقائع ونحو ذلك، بل هو اجتهاد يستنبط فيه الباحث ما يفيد القارئ من نصوص هذه السيرة وأحداثها، وذلك بتأمل كل حدث من أحداثها وشحذ الذهن حين دراسة كل حدث، ومن ثم استنباط العبر والدروس من هذه الأحداث، وكذلك استنباط الأحكام الشرعية والفقهية منها، وأحيانا ربط الواقع المعيشي بما استنبط من أحكام ودروس لإصلاح هذا الواقع. وهذا المنهج في الحقيقة من أكثر المناهج نفعا للأمة، لأنه يسقط السيرة النبوية على مجالات حياتية شتى، سياسية منها وتربوية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وأخلاقية وفكرية ودعوية وغيرها. وكذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج من المناهج المتأخرة في الظهور عن المناهج الأخرى، وهو يعتمد يعني الباحثة في هذا المنهج الذين يسلكون هذه الطريقة يعتمدون مسلكين اثنين للبحث في السيرة النبوية. أولهما منهج تحليلي استقصائي، يعتمد الاستقراء الكلي الذي تحدثنا عنه سلفا. ثم ثانيهما المنهج التحليلي الجزئي أو الاستقراء الجزئي أو التحليل الموضوعي، يعني يعملون إلى موضوع معين فيخضعونه للدراسة والتحليل كما سنبين. أولا المنهج التحليلي الشامل أو الاستقرائي يعني قيام الباحث بدراسة السيرة النبوية دراسة معمقة شاملة لجميع أحداثها ووقائعها أو لمعظمها على الأقل، ليخلص بعد التحليل والنظر إلى استنباط فقه هذه السيرة والدروس والعبر والفوائد التي تستفاد منها. ولعل أبرز من كتب باعتماد هذا المنهج من السابقين الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 للهجرة، وذلك في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وابن القيم رحمه الله هو رائد هذا المنهج باعتبار اختصاص النظر في السيرة النبوية وشمول أحداثها والتأكيد على مقصد الخروج بفقه هذه السيرة، ويعد كتابه أول ما ألف في بابه، وقد جمع بين عرض أحداث السيرة واستنباط فقهها وفوائدها ودروسها. وقد استولى هذا الكتاب على عناية الباحثين لما حواه من علم واستنباطات واستفراغات تتصل بالسيرة النبوية وغيرها، فقد قام بعضهم باستخلاص هذه السيرة وفقهها منه ككتاب بعنوان فقه السيرة النبوية من زاد المعاد في هدي خير العباد للدكتور سيد الجميلي، وهناك كتاب آخر بعنوان فقه السيرة من زاد المعاد لخالد عبد الرحمن العك، وهناك كتاب آخر بعنوان سيرة خير العباد لصالح أحمد الشامي. وهذه كلها كتب اهتم أصحابها بإخضاع كتاب ابن القيم رحمه الله للدرس والتفتيش، وهي متقاربة جدا من حيث استخلاصها للسيرة النبوية وفقهها من ذلك الكتاب، ولا سيما في جزئيه الأول والثالث باعتبارهما خاصين بالسيرة النبوية. وأما في الوقت المعاصر فمن الجهود المباركة التي يمكن ذكرها في هذا السياق، أي سياق الاعتماد على المنهج التحليلي في دراسة السيرة النبوية الشاملة، على تفاوت بينها في الاهتمام بموثوقية النصوص المستدل بها وصحة الاستدلال وقوة الاستنباط وغير ذلك، يمكن أن نذكر ما قام به الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين، وكذلك ما قام به الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السيرة النبوية دروس وعبر، وكذا صنيع الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة. ويمكن ذكر أيضا ما قام به الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة أيضا، وما قام به الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه السيرة النبوية دراسة تحليلية. وهناك كتاب أيضا بعنوان فقه السيرة للشيخ منير محمد الغضبان، وكتاب بعنوان وقفات تربوية مع السيرة النبوية لصاحبه الشيخ أحمد فريد، وما قام به أيضا علي محمد الصلابي في كتابه الماتع السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، وغيرهم رحم الله الأموات منهم وأطال في عمر الباقي. إذن هذه نماذج كلها نسجت على منوال المنهج التحليلي. هنا لا بأس بأن نتحدث عن لا بأس بأن نسمع لبعض هؤلاء المؤلفين وهم يتحدثون عن مناهجهم في التأليف، فيمكن مثلا أن نستمع للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله وهو يتحدث عن منهجه إذ قال: وبعد، فهذه مذكرات كتبتها على عجل وشدة من المرض بعد أن ألقيتها محاضرات مفصلة على طلاب السنة الأولى في كلية الشريعة، توخيت فيها أن أبرز أوضح مظاهر الأسوة في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي على كل مسلم وداعية إلى الله عز وجل وعالم بالشريعة وحامل لفقهها أن يتدبره ويجعله نصب عينيه، ليكون له شرف الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وليفتح أمامه باب النجاح في دعوته بين الناس، وباب القبول والرضا من الله جل شأنه، وليكتب له شرف الخلود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فإن الله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن هذه هي المنهجية التي اتبعها مصطفى السباعي رحمه الله. وممن يستحق أن نسمع له أيضا وهو يتحدث عن منهجيته في بحثه وتأليفه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه فقه السيرة، حيث يقول: ولعلي هنا مزجت بين الطريقتين. هذا الكلام جاء في سياق الحديث عن مناهج المتقدمين وخاصة المؤرخين القدامى والمحدثين. قال: ولعلي هنا مزجت بين الطريقتين على نحو جديد، طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، على نحو جديد يجمع بين ما في كلتيهما من خير، فجعلت من تفاصيل السيرة موضوعا متماسكا يشد أجزاءه روح واحد، ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع وتعين على إتقان صورته وإكمال حقيقته، وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان ويزكي الخلق ويلهب الكفاح ويغري باعتناق الحق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله. إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست كما قلت مؤرخا محايدا مبثوث الصلة بمن يكتب عنه. رحم الله الشيخ محمد الغزالي وأجزل مثوبته. إذن هذا هو الشق الأول من المنهج التحليلي أو المسلك الأول، وهو المنهج التحليلي الكلي. الآن سنقف يعني بشكل موجز عند المنهج التحليلي الجزئي. هذا المنهج يعتمده الدارسون للسيرة النبوية باعتبارها سيرة تحتوي على جوانب شتى من الموضوعات التي تثير الاهتمام من وجوه عدة، لأن شخصه صلى الله عليه وسلم فيها أدوار متعددة، منها أنه الداعي الأول إلى دين الله تعالى الذي نجح في دعوته وشهد له الأعداء والأتباع بذلك رغم كل ما صادفه في طريق دعوته من العراقيل والموانع، وهو المؤسس لمجتمع غاية في الرقي الاجتماعي، وهو رئيس دولة تساقطت أمامها كيانات ودول، وهو القائد المظفر في ميدان المعركة، وهو القاضي الذي يفصل في الخصومات بعلم واقتدار، وهو المعلم والمربي، وهو الأب الحنون، وهو الزوج العطوف، وغير ذلك من الموضوعات التي يمكن دراستها دراسة تحليلية يستنبط خلالها الباحث الدروس والعبر والأحكام إلى آخره. وأما في محتوى سيرته عليه الصلاة والسلام فهناك أحداث وقضايا يشكل كل حدث أو قضية موضوعا مهما ينظر إليه باستقلال من ذلك نشأته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وشمائله، دعوته في مكة، هجرته إلى المدينة، مواقفه في الشدائد ووقت الابتلاء، بناؤه للمجتمع المسلم في المدينة، تعامله مع غير المسلمين في مكة وفي المدينة كذلك، غزواته وسراياه، اتصالاته بالملوك والزعماء، موقفه من المنافقين، تربيته لأصحابه، حواراته، مشاوراته، وغير ذلك من الأحداث. وقد أخذت هذه المداخل وهذه الجزئيات حظا من البحث من مختلف الباحثين قديما وحديثا، وذلك في إطار هذا المنهج، منهج التحليلي الجزئي، كل يقطف من ثمار هذه السيرة ويأخذ منها بما يراه أو يلامس اهتماما لديه أكثر من غيره، فجاءت في ذلك كتب وأبحاث قيمة نافعة كثيرة. فمن هذه الدراسات القيمة التي يمكن أن نعرضها هنا لتكون تطبيقا لما درسناه في هذا المنهج، كتاب بعنوان الحوار في السيرة النبوية للدكتور السيد علي خضر، الذي يقول في مقدمة كتابه: هذه الدراسة مؤسسة على ثلاثة محاور رئيسة تشكل بنيتها العامة، وهي: المحور الأول استكشاف طبيعة الحوار ومواضعه في السنة والسيرة النبوية المباركة، وعرض نماذج وافية منه متوافقة مع تسلسل أحداث السيرة النبوية تاريخيا، مع استخلاص بعض العبر والقواعد والآداب منها. ففي هذا الحوار نلاحظ بأن المؤلف استعان بمجموعة من المناهج للبحث في السيرة النبوية، كالمنهج التاريخي لأنه يحترم تسلسل الأحداث من الناحية التاريخية، كذلك نجد العرض، وهذا العرض كثيرا ما يرتبط بالمنهج الوصفي، كذلك نجد مع استخلاص بعض العبر، وهذا أيضا يدخل تحت المنهج التحليلي إلى آخره. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني يقول المؤلف: عرض آداب الحوار موجزة بأدلتها من القرآن والسيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحور الثالث دراسة أثر ذلك على واقع حال المعاصر للمسلمين من حيث تمسكهم بمنهج الحوار ومعوقات الحوار والآثار السلبية لغيابه عن الساحة الإسلامية وطرق علاج ذلك علميا من القرآن والسنة النبوية. ولعل هذا الحوار هو إشكال هذه الدراسة، لأن المؤلف لاحظ بأن الحوار يغيب بشكل كبير عن الساحة الإسلامية، كما لاحظ وجود كثير من المعوقات التي تحول دون وجود الحوار أو دون نجاحه في حالة وجوده. ثم بعد ذلك تحدث عن ما يسمى بالمنهجية أو الجديد الذي يضيفه هذا البحث، فقد طرح سؤالا في مقدمته نصه: ما الجديد في هذه الدراسة إذن؟ يقول مجيبا عن هذا السؤال: أحسب أن هذه الدراسة تنبهت لثلاث مسائل أساسية في موضوع الحوار في السيرة النبوية، هي التأصيل المصطلحي الذي يبين حقيقة الحوار ومصطلحاته لغة واصطلاحا، وهذا يتواءم مع الاهتمام المتزايد بمسألة المصطلح في الثقافة المعاصرة. ثانيا، الاهتمام باختيار النصوص الحوارية من السيرة والسنة النبوية متوائمة مع التسلسل التاريخي في أحداث السيرة، بحيث يظهر أن الحوار منهج دعوي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل دعوته المباركة، مع استخلاص الحقائق والنتائج والآداب المتعلقة بالحوار منها. ثالثا، الاهتمام بالتطبيقات العملية للحوار في الحياة الإسلامية المعاصرة، التي هي في أشد الحاجة لممارسة الحوار عمليا لحل المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمعات المسلمة، سواء على الصعيد الداخلي في بنية هذه المجتمعات أم على الصعيد الخارجي في علاقتها مع العالم المعاصر. إذا هذه المقدمة إذا قرأها الطالب وغيرها من المقدمات لهذه المؤلفات، فيستنتج منها تطبيقات عملية لمناهج البحث. فالمؤلف هنا يدرس قضية الحوار، إذن هي دراسة موضوعية تعنى بموضوع الحوار في السيرة النبوية وما يتعلق به من آدابه ومعوقاته وأساليبه وغير ذلك. ثم من الناحية المنهجية، فقد استعان المؤلف بالدرجة الأولى بالمنهج الوصفي التحليلي، ثم استعان أيضا بالمنهج التاريخي في ترتيب هذه الأحداث المشتملة على مشاهد حوارية نبوية. فهذه المقدمة كما قلت لكم تكشف لنا منهجية هذا الرجل. وبعد عرض هذه النماذج التطبيقية لهذا المنهج، نرجع إلى الناحية التقنية لهذا المنهج، فنختم هذه المحاضرة بالعمليات التي يقوم عليها المنهج التحليلي. قد لخصها الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله في ثلاث عمليات، يمكن للطالب أن يرجع إلى تفاصيلها في كتابه الماتع أبجديات البحث في العلوم الشرعية. هذه العمليات كما ذكرها الأستاذ رحمه الله هي أولا التفسير، وهو عرض الأعمال العلمية على سبيل التأويل والتعليل، وهو عمل علمي جديد، لأن التراث الإسلامي اليوم كما قال محتاج فيما هو محتاج إليه إلى فهم صحيح لمقاصده من خلال مصطلحاته ونظرياته، وهذا ليس بالأمر اليسير، بل إنه من الضروري أن تعد لذلك الرسائل والبحوث. إذن هذه هي العملية الأولى، وهي تفسير أو تفسير الظاهرة التي نريد دراستها أو الموضوع الذي نريد أن ندرسه في السيرة النبوية، وقد عبر عنه أيضا بالتفكيك. ثم قسم رحمه الله تعالى هذه العملية إلى مستويين: مستوى بسيط وهو شرح القضايا العلمية لتحليل نصوصها وتأويل مشتبهاتها إلى آخره، ومستوى ثاني وهو مستوى مرتب، فهو بالإضافة إلى ما ذكر في المستوى الأول فهو محاولة تعليل الظواهر لإرجاع القضايا إلى أصولها وربط الآراء لأسبابها وعللها إلى آخره. ثم ذكر مثالا يمكن أن نستثمره في الدراسات السيرية، وهذا المثال هو بحث في موضوع الفكر الأصولي لدى أبي الوليد الباجي، فقد قال مثلا: إذا كان المنهج يقوم على عرض فكر الباجي الأصولي ونسقه الاستدلالي وتصوره للكليات والجزئيات الأصولية على العموم عرضا ينبني على تحليل النصوص وشرحها وتوجيهها تفسيرا وتأويلا، كان ذلك دراسة تفسيرية بمستواها الأول والمستوى البسيط. أما إذا زاد على ذلك بمحاولة تعليل المواقف والآراء وربطها بموجباتها فهو من المستوى الثاني، وهو المستوى المركب. وأما العملية الثانية فهي النقد، والنقد عبارة عن عملية تقويم وتصحيح وترشيد، وليس بمعنى النقد، بل هو محاكمة إلى قواعد متفق عليها أو إلى نسق كلي. فالأستاذ رحمه الله حريص على أن يكون النقد عملية بناء، عملية تقويم، أن يكون النقد عملية بناء وتقويم وتصحيح وترشيد، لا أن يكون بمعنى الهدم والنقض كما يظنه بعضهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالإمكان الجمع في المنهج التحليلي بين طريقتي التفسير والنقد، وذلك بعرض الأعمال العلمية شرحا وتعليلا ثم نقدها على سبيل التزامن أو على سبيل التراخي، كأن يكون العمل النقدي لاحقا بالعمل التفسيري، كأن يكون هذا فصلا أولا أو بابا أولا أو قسما أولا، ويكون الآخر فصلا ثانيا أو بابا ثانيا أو قسما ثانيا أو نحو ذلك. وأما التزامن فالمقصود به أن يندمج النقد مع التفسير في عملية واحدة، فأن تعرض الفكرة شرحا وتعليلا ثم تنقد بعد ذلك مباشرة وتناقش لبيان الحق والباطل فيها وهكذا. وأما العملية الثالثة فهي الاستنباط، والمراد به هنا الاستنتاج الاجتهادي والتجديد العلمي، فكل عمل يهدف إلى وضع نظرية علمية ما أو تركيبها أو بناء قاعدة في الفقه أو الأصول أو السيرة أو تأصيل فتوى إلى آخره، فهو يدخل ضمن هذه الطريقة. ويمكن أن تكون عملية الاستنباط عملية جزئية تتعلق بقضية معينة، كما أسلفنا في الدراسات السيرية الموضوعية. ويمكن أن تكون هذه العملية عملية كلية تتعلق بجميع أجزاء الظاهرة المدروسة، كما أسسنا في يعني في المنهج التحليلي الكلي. إذن هذه ثلاث عمليات يقوم عليها هذا المنهج، وهي التفكير والنقد والاستنباط. وبها نختم هذه المحاضرة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، ونسأل الله تعالى القبول والإخلاص. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.